فهذا الباب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي إلى الصلاة. والهدي يقول كما قال في المصباح الهدي بفتح الهاء وسكون الدالة على وزن فلس، والمراد به السيرة، المراد به السيرة، والمعنى في كيف كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في المشي إلى الصلاة. وهذا الحديث فيه أن أبا ثمامة أدرك كعب بن عجرة وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه فوجد كعب أبا ثمامة قد شبك بيديه فنهى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بيديه فإنه في صلاة. والحديث أخرجه الترمذي من حديث سعيد المقبري عن رجل غير مسمى فيه مجهول عن كعب بن عجرة، وأخرجه ابن ماجه من حديث المقبري عن كعب أيضا. وهذا الحديث هو حديث هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ضعيف في سنده أبو ثمامة الحناط، قال فيه التقريب في الحافظ حجازي مجهول، مجهول الحال من الثالثة. وحديث الترمذي في رجل غير مسمى فيه مبهم، وهذا الحديث فيه مجهول إن كان الطريق إن كانت من غير طريق طريق أخرى ليس فيه أبو ثمامة فيكون أحدهما يشد الآخر، يكون هذا فيه مجهول وهذا فيه هذا فيه مجهول وهذا فيه مجهول أيضا لم يسمى فيشد أحدهما الآخر فيكون باب الحسن لغيره، وإن كانت الطريق واحدة فلا يزال الحديث ضعيف. وجاء في معنى أيضا الحديث أحاديث أخرى فيها النهي عن التشبيك بين الأصابع، أشار الشارح إلى حديث ابن حبان عن كعب بن عجرة أيضا أنه قال له يا كعب إذا توضعت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة. في حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. ومن مره ابن أبي شيبة أيضا عن مولى لأبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى رجلا جالسا وسط الناس وقد شبك بين أصابعه يحدث نفسه فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن له فالتفت إلى أبي سعيد فقال إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان. فهذه الأحاديث قد يقال يشد بعضها بعضا فيكون فيها النهي عن التشبيك بين الأصابع، والتشبيك بين الأصابع الحكمة من المنع منه في هذا الحديث أنه من الشيطان، قال أنه من الشيطان. وجاء أيضا وأيضا من حكمة النهي أنه أن التشبيك سبب في النوم وهو مظنة الحدث أيضا. ولكن هذه الحديث أيضا تعارضها أحاديث أخرى في جواز التشبيك بين الأصابع وهي أصح من حديث البخاري حديث أبي موسى عند البخاري رحمه إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وحديث أبي هريرة في البخاري أيضا في قصة ذي اليدين حينما صلى النبي حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين من إحدى صلاتي العشي وشبك بين أصابعه في أن وضع اليد من على اليسرى وشبك بين أصابعه واتكى على خشبة معروضة في مؤخر المسجد كأنه غضبان. وترجم البخاري رحمه الله على هذه الحديث بجواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وهي أقوى من هذه الحديث. فما الجمع بينها؟ فهل تقدم هذه الأحاديث التي فيها جواز التشبيك أو يجمع بينهما؟ القاعدة عند أهل العلم أن الجمع مقدم على الترجيح. إذا تعارض الحديثان فالمجتهد أمور، الأمر الأول الجمع بينهما، فإن أمكن فلا يعدل عنه. الأمر الثاني إن لم يمكن الجمع فينظر إلى التاريخ، فإن عرف التاريخ فإن المتأخر ينسخ المتقدم. الأمر الثالث إذا لم يمكن هذا ولا هذا فإنه يسلك مسلك الترجيح. الأمر الرابع إذا لم يكن واحد من الأمر الثلاث فإنه يتوقف. وهنا يمكن الجمع بينهما، فتحمل الحديث التي فيها النهي عن التشبيك بالأصابع على ما إذا كان ينتظر الصلاة، إذا كان ماشيا إلى الصلاة أو كان ينتظر الصلاة فهو منهي عن التشبيك بالأصابع. والحديث التي فيها جواز التشبيك بالأصابع محمولة على بعد انقضاء الصلاة، ويدل على هذا أن حديث أبي هريرة في إحدى صلاتي العشي لما سلم من ركعتين ذهب إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد وشبك بالأصابع، يعني بعد يعتقد أنه انتهى من صلاته. وجاء أيضا بيان الحكمة في ذلك، قال لا يشبكن بالأصابع في بعض الوقت فإنه في صلاة، يعني في حكم المصلي، فما دام ينتظر الصلاة فلا يشبك بالأصابع من حين خروجه من بيته وهو في الصلاة، لا يشبك بالأصابع وهو في الطريق، ولا يشبك بالأصابع في جلوسه إلى المسجد وهو ينتظر الصلاة. أما إذا انتهى الصلاة فلا حرج. وعلى هذا يزول التعارض. ابن المنير يرى أن التحقيق يقول أنه ليس بين هذه الأحاديث التعارض، إذا النهي منه إذا المنهي عنه فعله على وجه العبث، لكن لا ليس هذا بظاهر. والتشبيك هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والامتساك بها. لا في أحد عنده الشرح بالعربي تكلم على الحديث هنا على الطريق الأخرى التي فيها، هل هي من طريق أبو ثمام الحناطة من غير طريقه؟ عندك ال بدل المجهود يظن ما تكلم على ذكر الطريق الأخرى، هل هي من طريق أبو ثمامة أو من غير طريقه؟ ابن العربي موجود؟ نعم. المقصود أن هذا هو صحة الحديث، فهذا هو الجمع بينها، وعلى هذا يزول الإشكال. فإن لم يصح الحديث فحديث الجواز مقدمة. نعم. أي نعم، بعد انقضاء الصلاة. والحكمة كما معلوم إما مثل ما جاء في الحديث أنه أن هذا من الشيطان، التشبيك من الشيطان، ولأن مظنة التشبيك مظنة النوم لأنه قد يؤدي إلى النوم، ومظنة خروج الحدث، ومظنة الكسل، فلا يشبك بين أصابعه. أما إذا قلت الصلاة فلا حرج. نعم.
حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطار عن سعيد بن مخلص عن سعيد بن مسيب قال
عن يعلى بن عطاء
عن معبد بن همز
نعم
عن سعيد بن مسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكم إلا حسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يقول: اذا توضا احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاه لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنه، ولم يضع قدمه اليسرى الا حط الله عز وجل عنه سيئه. فليقرب احدكم او ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
نعم، هذا الحديث فيه فضل الوضوء والذهاب والصلاة وصلاة الجماعة، وأن المسلم إذا توضأ في بيته وخرج إلى الصلاة يريد الصلاة في المسجد فهو على خير، وأن خطواته تكتب، إحدى قدميه إذا رفعها كتب الله له حسنة، والأخرى حط الله بها عن الخطيئة. وقولوا فليقرب أحد وليبعد، يعني مكانه من المسجد، إذا كان المكان بعيد، البيت بعيد من المسجد، زادت الخطوات فزاد الأجر. وفيه أن صلاة الجماعة من أسباب المغفرة، لقول فإن أتى المسجد فصلى غفر له، في جماعة غفر الله له. وهذا مقيد باجتناب الكبائر، مقيد بالنصوص الأخرى التي فيها اجتناب الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فتكون صلاة الجماعة من أسباب المغفرة إذا اجتنب الكبائر، ولقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفيه أيضا من الفوائد أن المسلم إذا توضأ في بيته وأتى المسجد وقد فاته بعض الصلاة وقضى ما فاته، فإن صلاتها أيضا من أسباب المغفرة. وكذلك إذا أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة فله أجره الجماعة، وهذا محمول على ما إذا كان ما كان له عذر، يعني إذا كان له عذر وجاء وقد صلوا، كان يكون مثلا يشتغل مثلا بشرط الصلاة، يبحث عما، أو نائم نوما يعذر فيه، أو عنده مريض لم يتمكن من الإتيان إلا الآن، أو عنده شيء يحفظه، لم يكن مفرطا، فحكمه أنه يغفر له. فالحديث يدل على أحكام. الحكم الأول أن الوضوء من أسباب حط الخطايا ورفع الدرجات في ذهابه إلى المسجد. ثانيا أن صلاة الجماعة من أسباب المغفرة. ثالثا أنه إذا فاته بعض الصلاة وقضى فهذا من أسباب المغفرة. ثالثا أنه إذا أتى وقد قضت الصلاة وصلى كتب الله له أجره إذا كان معذورا. كان الحديث هذا كأنه مما فرد به أبو داود، لم يذكر الشراح أن أحدا أخرجه من أصحاب السنن، في أشار إلى شيء لمن أخرجه. إيه الظاهر تفرد به أبو داود، هذا الأقرب والله أعلم. وش النسخ هذه؟ في نسخة أخرى سكت عنها ما. نعم. يتوضأ على أجره. له أجره. نعم. ها؟ بدون عذر؟ كيف يعني؟ كيف بدون عذر؟ تشاغل بدون عذر؟ ولو ترك الجماعة، لو فاتته الجماعة نعم يأثم على الصحيح، يأثم الحديث فيها الأمر بوجوب الجماعة، لكن هو الآن أدرك الجماعة فاته خير كثير، أما القول بأنه يأثم يحتاج إلى نظر. نعم. دل على مثل دل على هذا محمول على ما إذا كان معذورا يعني، أما ما كان متساهل ترك جبع عمدا هذا آثم على الصحيح، آثم لو ترك واجب، لكن هذا محمول على ما كان معذورا كما سبق، جاء وقد صلى لأنه معذور، إما لأنه نائم نوم يعذر فيه، أو لأنه اشتغل بشرط الصلاة ما وجد سترة يستر بها عورته، أو لم يجد مال يتوضأ به فانشغل وتأخر، أو لأنه معذور في تأخر عن الجماعة لأن عنده مال يحرسه، وهذا من الأعذار في ترك الجماعة يحفظه مثلا، أو عنده مريض لم يتمكن من تركه أو ما أشبه ذلك. أما من تساهل وفرط حتى فات الجماعة فهذا معذور جمعا بينه وبين الأدلة التي فيها على الأمر في وجوب الجماعة، من سمع النداء ثم لم يجد فلا صلاة له إلا بالعذر، حديث الأعمى النبي لم يرخص له، وغير ذلك من الأدلة. نعم. ها؟ نعم عام أصحاب الذكر وغيرهم يجب على من سمع النداء أن يتوجه إلى المسجد، فإذا تخلف حتى فاتت الجماعة بغير عذر فهو آثم، وإن أدرك الجماعة فهو على خير، لكن كل ما تقدم يكون أفضل له، وإن أدرك الجماعة من أولها كذا، وكذلك إذا فاته بعض الجماعة بعض وأدرك الجماعة فاته خير كثير، لكن أدرك الجماعة وأدى الواجب. نعم.
إيه. عنده محل شيخ وبضاعته برا ولا ممكن ندخل البضاعة كلها.
إذا استطاع هذا قد يكون عذر، لكن ما ينبغي الإنسان أن يكون هكذا باستمرار، وأنا عندي بضاعة لابد يجعل أسبابته، ولابد أن يعني لابد أن يدخل البضاعة مبكر حتى لا تفوت الجماعة، ولابد أن يكون يعمل في المستقبل من يساعده ومن يعينه، أما يكون يتساهل يقول أنا عندي بضاعة نشرها في الشارع ولا أقدر أدخلها ويتساهل ترك الجماعة لا. إيه نعم، في مظنة من يجد وجود جماعة أخرى. نعم.
باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن طحلة عن مقصر بن علي عن عوف بن حارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا.
نعم. هذا الحديث أخرجه النسائي، وفي هذا الترجمة في باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها، أي جاء وقد فرغ الناس من الصلاة فصلى وحده، هل له أجر الجماعة أم لا؟ وهذا الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها يعني مع الجماعة وحضرها يعني الصلاة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا كما سبق محمول على من كان له عذر، محمول على من كان له عذر أنه سبق إليه بعذر، أما إذا سبق بها متعمدا فهذا يأثم في أصح أقوال أهل العلم، لأن الجماعة واجبة، وهذا هو الجمع بين النصوص، أن من فتته بعذر فله أجر الجماعة، ومن فتته بغير عذر فهو آثم وليس وفاته أجر الجماعة. ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن الجماعة بأن حرق عليهم بيوتهم بالنار، قال من سمع النداء ثم لم يجد فلا صلة له ولا من عذر. في حديث عبد الله بن مكتوم عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له حيث قال أنه يسمع النداء. نعم، في أتكلم عندك في كلام على في السند ما ذكرت لك له الحديث، ما رأيت كلام أحد في السند تكلمه، تخريج أخرجه النسائي في غير النسائي. نعم، بعد حديث بعد. نعم،
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل،
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن يخرجن وهن ثقيلات.
نعم، وهذا الحديث خرجه في الشيخان البخاري ومسلم، وفيه من الأحكام أن نهي الزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد يصلي مع الناس، وفيه أنه ينبغي لها أن تخرج المرأة إلى المسجد تافلة، والتافلة غير المتطيبة، وليخرج تافلات وهن تافلات يعني غير متطيبات، لئلا يحركنا الرجال بطيبهن، ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي والزينة الفاخرة والثياب الضيقة. فإذا التزمت المرأة بهذا خرجت تفلة، فلا يجوز للزوج أن يمنعها، وإن كان الصلاة في المسجد أفضل كما سيأتي. فإن لم تلتزم المرأة بأن خرجت متطيبة أو لابسة ثيابا ضيقة أو قصيرة، أو لابد أن يكون المسجد بعيد، لابد عن طريق الساغ يخلو بها الرجل الأجنبي، فهذا لا يجوز له، ويجوز للزوج أن يمنعها خشية الفتنة. وكذلك إذا خشي عليه الفتنة تمنع، إذا خشي عليه الفتنة تمنع، أو خرجت متطيبة أو متجملة أو بثياب ضيقة أو بالعبات المخصرة أو خلوه مع رجل أجنبي أو خشي على الفتنة تمنع في هذه الحالات، جمع بين النصوص. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فإنه لا يجوز للزوج أن يمنعها ويأثم في هذه الحالة، لأن النهي أصله التحريم، قل لا تمنع إماء الله مساجد الله، كما أنه ليس له أن يمنعها من الحج إلى بيت الله الحرام أداء الفريضة إذا وجد معها محرم وأمنت الفتنة. نعم، تكلم عليه
سكون ثانيه وكسر الصاد المهملة ابن علي الفهري المدني مستور. وقال في تهذيب التهذيب ذكره ابن حبان الثقات وقال يروي المسك مراسيل. وقال أبو الحسن بن قطان الفاسي مجهول الحال،
هذا بدل مجهول، بدل مجهول، لكن يشهد له الحديث السابق الأول، الحديث السابق دليل على هذا، لأنه قال فإن أتى المسجد وقد صلى وفأتم الصلاة كان كذلك. نعم، لا عاد هذه بس لهم الكلام معروف فيها، معروف الكلام فيها، بعض العلماء يرى أنها إذا خرجت مع نساء ثقات فلا بأس إذا سافرت مع لسان ثقات، لكن هذا قول مرجوح. الحديث واضح، لا يحل للمرأة تؤمن بالله والآخرة أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا نص الحديث، نص الحديث مقدم. هذا اجتهاد من بعض العلماء، قالوا إذا خرجت مع لسان ثقات فلا بأس، لكن الحديث يمكن شيخ الإسلام وغيره والنووي. القاعدة في هذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والحديث واضح، لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عوام بن حوشب قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل
لا تمنعوا نساءكم، لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.
نعم، لما في ذلك من الأمن من الفتنة. وهذه الحديث كلها دلالة على بدل الحديث الأول من عين في أنه لا يجوز منع النساء من المساجد بالشروط التي دلت عليها النصوص الأخرى، جمع بين النصوص، إذا التزمت الشروط فلا تمنع. وقل وبيوتهن خير لهن، لما في ذلك من الأمن من الفتنة. وهذا عام، قال بعض العلماء لا تمنع مطلقا في جميع الأزمان، وقيل إن هذا مقيد بالليل كما في الرواية الأخرى لا تمنع مع الله بالليل، أو مقيد بالغلس، قال بعضهم مقيد هذا بالمرأة التي غير الشابة أو المرأة غير الجميلة. الصواب أنها إذا كانت متسترة ولا يأخذ منها شيء بالشروط السابقة فالحكم واحد، سواء كانت شابة أو غير شابة، ما دام أنها متسترة ولا يأخذ منها شيء الحمد لله، والفتنة مأمونة ولم تخرج ولا ست متطيبة ولا تخرج بالثياب الضيقة. وليس هناك محذور ولا ريبة ولا خلوة بأجنبي، ولكن مع ذلك فصلته في البيت أفضل، مع كل هذا فصلته في البيت أفضل، لأنها تكون بعيدة عن الفتنة وبعيدة عن الرجال. ولهذا قال الصحابي: ووجه كونه صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة. نعم.
لكن الشيخ لو منعها هل يجب عليها طاعته مع إثمه؟
نعم، يأثم على الإثم عليه.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. قال ابن لك: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن. قال: فسبه وغضب وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن.
نعم. وهذا الحديث فيه أن حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإذن للنساء المساجد بالليل، قلوا بالليل، أخذ بعضهم أن الرخصة خاصة بالليل وقيد بها الحديث السابق لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والصواب أنها ليس قيد في الليل أو في غير الليل، في الليل أو في غير الليل بالشروط. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يصلي معه نساء في الصلوات الخمس، كان يصلي معه الفجر نساء متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، ولما سمع هذا الحديث ابن لعبد الله بن عمر وهذا الابن اسمه بلال قال والله لا نأذن لهن أو لا تأذن لهن فيتخذنه دغلا. الدغل الفساد والخداع والريبة. فسبه عبد الله وغضب وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن إذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن. فيه الإنكار على من خالف السنة والتغليظ في ذلك. وفيه تأديب المعترض على السنة. ولو كان ابنه. في تأديب الرجل ولده ولو كان كبيرا. ويدل على ذلك أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى ابنة عائشة في غزة البريسيع والنبي دائم على فخذها. لما قال الناس لأبي بكر إن عائشة حبست الناس وليسوا على ماء وجعل يلكزها قالت أوجعني لكسته يؤدبها قال حبست رسول الله والناس وهي كبيرة. هذا من التأديب. التأديب يستمر حتى ولو كان كبيرا لكن بتأديب يناسب. تأديب الكبير يناسب حاله غير تأديب الصغير. ومن التأديب أيضا الهجر. جاء سيأتي أن ابن عمر هجر ابنه حتى مات فلم يكلمه. قال أقول قال رسول الله إذن لهم تقول لا نأذن لهن. وفي أن لا يجوز الإنسان أن يصادم السنة وأن يخالف الأحاديث. إذا عرض أن يتأول بشيء بطريقة مناسبة. أما أن يصادم النص والرسول صلى الله عليه وسلم إذن لهن ويقول لا نأذن لهن هذا مصادمة للنص. ولهذا غضب عبد الله وسبه. واللفظ الآخر أنه سبه سبا ما سمعته سبه مثله لأنه عارض السنة. وفي جواز التأديب بالهجر لأن ابن عمر هجره حتى مات. جاء في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فما كلمه عبد الله حتى مات. يقول الحافظ هذا يقول الحافظ هذا إذا كان إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عاقب هذه القصة بيسير. نعم.
باب التشديد في ذلك. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
اللهم صل وسلم
لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أمنعهن نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله. وفي أن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا في دليل على أن النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل عندهن نوع من التبرج والتوسع في الزينة وهذا في الصدر الأول. فكيف فيها إذا كان هذا في زمن عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول أحدث النساء شيئا لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم منعهن. فكيف العصور المتأخرة وهذا القرون المتأخرة القرن الخامس عشر؟ وهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها قوله لو علم الرسول لا منعهن كما منعت بنات. هذا اجتهاد منها. والجواب أن الشريعة عامة وصالحة لكل زمان ومكان. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم لكن الله يعلم ما يحدث في المستقبل. والله تعالى هو المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شرعه. فهذا تشريع عام والحمد لله. وهذا مقيد يعني الخروج المساجد مقيد بما سبق. عدم الطيب قال ولا خروج تافلات. الرسول صلى الله عليه وسلم قيد قال ولا خروج تافلات قيد هذا. ويقاس عليه الزينة والتبرج والريبة اللي تخشى. فإذا وجدت القيود فلا حرج سواء فلا تمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم قيدها بقيود ما من التزم بها فالحمد لله، ومن لم يلتزم فلا. ويكون هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، وقال إن الشريعة عامة لكل زمان ومكان، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول الله يعلم فالله يعلم ما يحدث في المستقبل. نعم، وقد شرع هذا الحكم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان. نعم. قول بعض العلماء يتمسك بقول عائشة هذا في منع النساء مطلقة من الخروج إلى المساجد، قال هذا قول عائشة دليل على أنها تمنع، على النساء تمنع، لكن هذا ليس بظاهر، لأن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا في كلام عائشة. عائشة تجتهد تخطئ وتصيب، حتى الصديق الأكبر أفضل الناس يفوت شيء من العلم ويجتهد أحيانا، فالحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بقول بعض العلماء إن المرأة تمنع من النساء أخذ بقول عائشة هذا قول مرجوح، قول ضعيف، لأن الحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام عائشة عن اجتهاد فلا أجر على اجتهادها، ولكن يعرض كلامها على كلام الله وكلام رسوله. هذا هو الميزان. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
صلاة إمام المسجد.
نعم.
إمام المسجد.
وش فيه؟
إذا رأى كثرة المتبرجات هل له أن يمنعهن؟
ينصح، وما ما يستطيع يمنع. أقول ما يستطيع يمنع وليها، عليه ينصح ويبين للناس الشروط، شروط خروج المرأة هنا.
إذا ملتزم هل
يسمع؟ نعم.
إذا ملتزم يغلق باب مسجد النساء.
إيه، يقدم شكوى، يقدم شكوى. يقدم شكوى. نعم.
حدثنا مثنى عن عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مولد عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مفدعها افضل من صلاتها في بيتها.
وهذا الحديث فيه بيان ان المرأة كلما كانت بعيدة عن الرجال كان أفضل، وأن صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاة في المسجد لكونها بعيدة عن الرجال وبعيدة عن الفتنة، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في رحبة البيت والحوش أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في الحجرة في داخل البيت أفضل من صلاتها في رحبة البيت المسجد، وصلاتها في حجرة داخل الحجرة أفضل، وهو المخدع البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، قال يحفظ فيه الأمتعة النفيسة من الخدع وهو إخفاء الشيء في خزانتها، وذلك أنها كلما بعدت كان أقرب إلى الستر. صلاتها في البيت ولو في الحوش، في حوش رحمة البيت أفضل من صلاتها في المسجد لأنها داخل سور البيت، وصلاتها في داخل في حجرة داخل ليست في الحوش أفضل، وصلاتها في حجرة داخل حجرة أفضل، وهكذا، لأن هذا يكون أبعد عن الفتنة وفي احتياط للستر والصيانة. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو
الوليد. أين الذي الآن أين دعاة السفور من هذه الأحاديث وهذه النصوص؟ أين الدعاة الذي يدعون المرأة إلى الخروج ومزاحمة الرجال والاختلاط بالرجال؟ أين هم من هذه الحديث؟ إذا كانت المرأة تمنع من صلاة المسجد وهي للعبادة، تمنع إذا لم تلتزم بالشروط والأداب، فكيف يبيحون لها أن تختلط بالرجال وأن تضحكهم وأن تمازحهم وأن تركب وحدها مع السائق وأن تسافر وحدها؟ أين هم من هذه الحديث؟ ضربوا بهذه النصوص عرض الحائط، وهذا يدل على مرض في قلوبهم هؤلاء الذين يدعون إلى السفور ويدعون إلى الاختلاط. لا شك أن هذا دليل على المرض في القلوب، يدل على النفاق، محبة الفسق والفجور حالة يدل على النفاق ويدل على مرض في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يردهم إلى الحق وأن يكفي المسلمين شرهم وفتنتهم. نعم.
حدثنا أبو المعمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال عمر وهذا أصح.
نعم. وهذا الحديث فيه بيان المبالغة والاحتياط في بعد الرجال عن النساء وعزل بعد النساء عن الرجال وعزلهن عن الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك بابا خاصا للنساء، قال لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، هذا من ورع ابن عمر، لما خصص باب للنساء لم يدخل عنه ابن عمر حتى مات. وفيه أن تخصيص باب للنساء في المساجد مشروع، فمن أنكره بعض الناس يكون فلا وجه لإنكاره، قد ينكره بعض الناس ولا سيما ما عنده تساهل، فنقول له عند هذا الحديث لو تركنا هذا الباب للنساء. وفي ورع ابن عمر رضي الله عنه حيث أنه ترك هذا الباب لم يدخل معه حتى مات، وكان ابن عمر رضي الله عنه شديد الاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه أنه قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، رواه أحمد ورواه أحمد بسند صحيح عن مجاهد قال كنت أسافر مع ابن عمر في سفر فحاد عنه فسئل لما فعلت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. وهذا من اجتهاد من ابن عمر. وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وروى البزار بسند حسن عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر محلول الإزار وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محلول الإزار. وهذا اجتهاد من ابن عمر. وقد ذكر البخاري رحمه الله بوب وذكر آثار كثيرة في تتبع ابن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا اجتهاد منه. الأماكن التي يبول فيها يجلس يبول فيه، والأماكن التي ينام فيها ينام فيه، وهذا اجتهاد منه. والصواب أن هذا غير مشروع، ولم يفعل هذا من أكابر الصحابة كالصديق وأبوه عمر وغيرهم، وإنما هذا من باب العادات. المكان الذي ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقيل فيه أو يبول فيه لا يشرع قصده، لكن هذا من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه. نعم. سم البلوغ.